الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي مجموعة من المسائل المتعلقة بكتاب الحج من شرح الشيخ الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدراري، ومما مر معنا من المسائل نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لبس الخفين إلا أن يقطعهما أسفل من الكعبين، وتقدم أن المسألة فيها خلاف، فما هو الراجح؟ ها، عند من هنا؟ ها، من عنده الجواب؟ تفضل. الراجح أسفل من الكعبين، من لبس الخفين فليقطعهما أسفل من الكعبين. ها، تفضل، عندك. نعم، دليل هذا النص نص بحديث جابر بن عبد الله وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. الدليل، دليل على القول بالنص. حديث ابن عباس في عرفة، نعم، حديث ابن عمر المدينة، نعم، أحسنت. وهكذا حديث جابر بن عبد الله كان بعد حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، فدل ذلك على أن هذا متقدم ومتأخر. كذلك مرجح آخر بكريم، هذا نقوله لمن قال ماذا؟ نعم، هذا نقوله لمن نجيب به لمن قال يحمل المطلق على المقيد، فنقول لا يحمل المطلق على المقيد، لأن من شرط حمل المطلق على المقيد عدم إيش؟ عدم وجود التعارض. وهنا وجد التعارض، وجه التعارض عدم البيان وقت الحاجة، وكونه في حديث ابن عباس في عرفة ولم يبين أنه يقطع إذا كان حكم القطع ما زال ثابتا، هذا ينافي هذه القاعدة التي تنقض حمل المطلق على المقيد. فإذا نرجع به إلى القول بالنسخ وهو الراجح. الثالث، ثالث، ها، نعم، نعم، حديث ابن عمر جاء عن ابن عمر فقط، حديث ابن عباس أكده حديث جابر. الأمر الرابع، ها، صحيح، أحسنت. حديث نسخ السراويل لم يذكر في ابن عمر، من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، قاله في حديث ابن عباس حديث جابر، وليس كذلك في حديث ابن عمر. فلما أضيف هذا الحكم في حديث ابن عباس دل أن هناك قرينة تدل على أن حديث ابن عباس بعد حديث من؟ بعد حديث ابن عمر، وهكذا حديث جابر. وهذه الأربع المرجحات رجحت القول بالنسخ وهو الصحيح الذي ذهب إليه من؟ محمد، ها؟ من؟ عندك؟ نعم، أحمد بن حنبل وجماعة من أهل الحديث. نعم أحسن. كذلك مر معنا من المسائل نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنتقب وأن تلبس القفازين. قلنا هذا النهي يدل على أن وجه المرأة كوجه الرجل، صحيح؟ خطأ. الصواب كبدنه. والدليل ها؟ لا، عكس، ليس النهي عن التغطية. إذا النهي عن التغطية معناه تكشف وجهها. الرجل ما يمشي عاري في جسده، نقول نهي عن تغطية الرجل لجسده معناه يمشي عريان، لكن الرجل نهي عن ماذا؟ عن لبس القميص والسروال وما كان معناه مما هو محلق بالجسد، والمرأة نهيت عن شيء يلتصق ويشد على الوجه. ولهذا كان لبدن الرجل بديل ما يجلس عريان، ولوجه المرأة بديل ما يكون الوجه مكشوفا. ولهذا كان العرب يفرقون بين الحرة والأمة بإيش؟ بكشف الوجه. الحرة تستر وجهها والأمة تكشف وجهها. يوجد من الإماء من تستر وجهها، لكن لا يوجد من الأحرار من تكشف وجهها. يوجد من الإماء من تستر وجهها، لكن لا يوجد من الأحرار من يكشف وجهها. واضح؟ يعني ما كان الإماء ينهين عن ستر الوجه، لا، ولكن يحصل التساهل لهن في هذا الباب، لأن ما في خلفها من يأمرها بذلك. أما الحرة فكانت تستر وجهها. فلهذا قال العلماء وجه المرأة كبدن الرجل، معناه له بدل، مثل بدن الرجل له بدل، نهي عن شيء وله بدل، ما يبقى الرجل عريان، يلبس شيء آخر وهو الإزار وإيش؟ والرداء. والمرأة تلبس شيء آخر وهو الخمار، ليس النقاب، ليس اللثام، ليس اللجام. ثلاثة أشياء تدخل في معنى النقاب: لثام، نقاب، لجام. النقاب الذي يستر الوجه مشدودا عليه تحت العينين، واللثام إلى الأنف، واللجام إلى الفم. هذه ثلاثة ألبسة منهي عنها، لأنه نهي عن الأعلى فالأخف من باب أولى، يعني نهي عن الأشد فالأدنى من باب أولى. نعم. تربط إلى الوراء وشد على الوجه، أما تربط على الرأس ويسدل إلى الأسفل هذا ما في شيء، هذا خمار جائز، يربط على الرأس ليس على الوجه. المنهي الربط على الوجه، أي شيء يشد على الوجه يربط على الرأس وينزل من أعلى الرأس هذا واجب ليس مستحب، واجب. ها؟ أي يسدل. وهل من شرطه المجافاة؟ ها؟ صحيح؟ لا، لا يشترط فيه المجافاة. نراجع هذه المسائل لتثبت. ثبوت قليل من العلم خير من كثير يذهب، لأن العلم ما يثبت في القلب، ليس ما في الكتب. الكتب موجودة ها، لكن ما تخرج تمشي بين الناس وتعلمهم. الذي يخرج بين الناس هو الذي في صدرك. ما تحفظ من العلم هو الذي ينفع الناس والذي أنت تنتفع به. وأما الذي في الكتب فما شاء الله، اطلع المكتبة مليئة بالعلوم والفوائد والمسائل، دق عليها ترد عليك، ها دق على الكتاب، يا كتاب أخرج لي الفوائد الذي عندك، أعطني ما في داخلك سيعطيك. لا، لازم يخرج إلى قلب حامل للعلم ويخرجه للناس. نعم، حتى ما يسمونه بالذكاء الاصطناعي يغلط. الذكاء الاصطناعي قالوا الآن تسأل الكمبيوتر أي شيء يعطيك، من الذي أدخل للكمبيوتر المعلومات؟ ها؟ الإنسان. ومن الذي يحسن أصلاً السؤال؟ الإنسان الذي عنده علم حتى تسأله السؤال الصحيح. وإذا سألت من الذي يميز أن هذا الجواب صحيح أم خطأ؟ ها؟ الإنسان الذي عنده علم. الإنسان الذي عنده علم هو الذي يجيب. ولذلك الذين يستخدمون الحاسوب تقع فيه أخطاء كثيرة، تقع فيه أخطاء كثيرة. على سبيل المثال، المكتبة الشاملة من أنفع المكتبات الإلكترونية الموجودة في الساحة، نافعة جدا. لكن مع ذلك الذي ينصح به مشايخنا وعلماؤنا أنك لا تعتمد على غير المطبوع. يعني إذا نظرت في المكتبة الشاملة انظر إلى الصور المصورة منها حتى تتأكد أن هذا الكلام موجود ولا لا. لماذا؟ لأن الذين يدخلوا المعلومات حصلت عندهم أخطاء، حصلت عندهم أخطاء. وكم قد مر معنا في دروسنا تنبيهات على بعض الأشياء المنقولة عن شيخ الإسلام خطأ، وبعض الكلام مبتور يحصل فيه خطأ في الإدخال، وبعضه خطأ عن عمد. فالمهم، من الذي يكتشف هذا؟ العلماء هم الذين يكتشفون مثل هذه الأخطاء. فلذلك تحتاج ترجع إلى الأصل. وحتى حين ترجع إلى بعض الكتب تجد أن الطبعات تختلف. فمثلا طبعات بعض الكتب الحديثية التي طبعها عبد الفتاح أبو غدة فيها تحريف، فيها حذف، فيها تلاعب على مذهبه الحنفي وعلى مذهبه العقدي. من الذي انتبه لهذا؟ العلماء هم الذين ميزوا الصواب من الخطأ والدس الذي حصل من بعض أهل الأهواء، وهكذا كثير. فلا بد أن يكون طالب العلم معلوماته في صدره يمشي معه حيثما ذهب. وهذا يثبت كيف؟ بكثرة المذاكرة والمراجعة. طيب، مر معنا من المسائل كذلك الطيب، قرأناه؟ ها؟ لا. قال رحمه الله تعالى: وأما كون المحرم لا يتطيب ابتداء ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على بدنه قبل الإحرام، فذلك هو الراجح جمعا بين الأدلة. قال: وقد أوضحت ذلك بشرح المنتقى، يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا على القاعدة. ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل إحرامه واستمر معه الطيب ولا يضر ذلك المحرم، ولكن بشرط أن يكون أين؟ كما قلنا في درس سابق، ها؟ قبل الإحرام. والشرط الثاني في البدن ليس في الثياب. لابد من شرطين في الطيب بالنسبة للرجل: يكون قبل الإحرام، ويكون في البدن وليس في الثياب. ليس في الثياب، في الشعر، في الإبطين، في أي مكان لا يمس الثياب. انتبه لهذا، ما تضع على صدرك ثم يأتي الثوب فيمس هذا الطيب. إذا أمس الثوب الطيب فيجب أن تغسله من الثوب، كما في حديث يعلى بن أمية أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل عنه الطيب. كذلك أن يكون قبل الإحرام. أما المرأة فلا تفعل الطيب لا قبل الإحرام ولا بعد الإحرام، ولا في جسدها ولا في ثيابها، إلا طيب لا رائحة له، له لون ورائحته معدومة أو ضعيفة لا تخرج للآخرين، يكون في الجسد لا في إيش؟ لا في الثياب. مثل ماذا؟ ها؟ لا الزبادي يخرج، ها؟ إيه الزعفران، أشياء خفيفة. ومثلها اليوم مطيب العرق، هذا مزيل العرق يكون فيه طيب خفيف ما يشمه من يأتي عند الإنسان، ها؟ ها؟ ما تخرج به، لا ما تخرج به. لكن إذا كانت تريد تخرج فيكون في أشياء لا تخرج رائحتها، كما قالت: وكان لي ثوب فبللته، يعني حتى تخرج رائحته، لأنه إذا كان ناشف ما فيه رائحة، فتبله وتلبسه فتكون فيه رائحة خفيفة لنفسها لا لغيرها. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه لا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر، فلحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ قال: قلت: لا. فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، نصف صاع طعاما لكل مسكين. وهذا اللفظ يدل أولا أن هذا الحكم جعل في حق من احتاج أن يحلق شعره بسبب هذا الضرر، فأصابه الضرر بسبب القمل، فأمره أن يذهب هذا الضرر فيحلق: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. معناه إذا كان هناك عذر يمنع من مرض أو أذية فإنه يجوز أن يتجاوز المحظور. وهل هناك علة جامعة في ذلك؟ قال العلماء: العلة الجامعة هو كل ما أمر بتركه لأجل الترفه، أي ترك الترفه، فإنه يكون فيه هذا الحكم. قص الأظفار من التجمل، كما أن قص الشعر من إيش؟ من التجمل. فنهي المحرم عن قص شعره وعن قص بشره، يعني إيش؟ الأظافر، قص الأظافر. فإذا احتاج إلى قص الظفر كأن يكون به أذى، فهنا هل يقاس هذا على الشعر؟ كثير من أهل العلم يقولون ذلك، ومن أهل العلم من يقول لا، لأنه لم يرد فيه النص، والصحيح أنه يلحقه ذلك، وهذا هو قول الشوكاني رحمه الله تعالى، لقوله سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، إلى آخر الآية: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذه الفدية جعلت لأجل الدخول في هذا المعنى. والأمر الثاني أن الفدية على التخيير ليست على الترتيب، صيام أو صدقة أو نسك، أي ثلاثة يتيسر يفعلها. الأمر الثالث أن لفظ الإطعام عام يشمل أي نوع من الطعام، أي نوع من الطعام، ليس الطعام محدد، إنما طعام يكفي ستة مساكين كما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من فعل ذلك خطأ أو كذلك مكرها فإنه لا شيء عليه، وهكذا على الصحيح إذا وقع جهلا. وقد مر معنا أن الخطأ والجهل والنسيان في باب المأمورات تسقط ماذا؟ في باب المأمورات تسقط ماذا؟ الإثم ولا تسقط الحكم، وفي باب المحظورات تسقط ماذا؟ الإثم والحكم. وهنا محظور أو مأمور؟ محظور. ولهذا كان القول الصحيح أنه يسقط الإثم والحكم معا، فليس عليه فدية، ليس عليه فدية، لا شيء عليه. والشرع لا يجمع بين مفترق كما لا يفرق بين مجتمع، بخلاف إذا تعمد فعله. الآن هذا الذي حلق لأجل القمل تعمد أو ما لم يتعمد؟ تعمد. فما دام تعمد فعل هذا فإنه يكون له مقابل، المقابل هو الفدية. وهكذا من يحتاج أن يقص أظافره يكون له مقابل، وهو إيش؟ الفدية على الصحيح. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل، فلنص القرآن وهذه الأمور لا تحل للحلال ولكنها مع الإحرام أغلب. وهذا سبق قلم، لأن ليس هذه الأمور كلها لا تحل حتى للحلال. الفسوق لا يحل، والجدال الباطل لا يحل، لكن الرفث الذي فسر به الجماع يحل للحلال ولا يحل للمحرم، ولا يحل للمحرم. فيحمل كلامه أنه من باب التغليب، وإلا فالرفث لا يدخل في هذا الحكم. والمقصود أن من دخل في الإحرام يجتنب هذه الخصال. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. معناه كمال الحج بكمال فعله للواجبات وتركه للمحرمات والمحظورات. ومن المحظورات المعاصي التي هي محرمة، وكذلك المحظورات التي هي من ترك الترفه كقرب النساء، والمكروهات التي تبعد الإنسان عما يخدش إحرامه وعمرته وحجه، وهو الجدال. فتناول ثلاثة أشياء، كل واحد منها جنس ليس عدد، ليست ثلاثة أفراد وإنما ثلاثة إيش؟ أجناس. فالرفث يدخل فيه كل ما كان محظورا لأجل الترفه، والفسوق يدخل فيه كل المعاصي: النظر المحرم، السماع المحرم، الكلام المحرم، الظلم، الأذية، وغير ذلك من معاني المعاصي تدخل في الفسوق. والجدال يدخل فيه كل المكروهات، كل المكروهات تدخل فيه الجدال. قال رحمه الله تعالى: وأما كون المحرم لا ينكح ولا ينكح، في لحديث عثمان رضي الله عنه الثابت في مسلم، يعني في صحيح مسلم وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، وفي الباب أحاديث، يعني لا يتزوج هو ولا يزوج غيره، ولا يخطب كذلك هو، فدل هذا على أن هذا مما يتركه المحرم. لماذا يتركه المحرم؟ ها؟ لا، ليس هو الرفث، كما قلنا جنس يدخل تحته إيش؟ معنى إيش؟ ليس معاصي، لا، نعم، كل ترفه يدخل فيه، كل معنى ترفه ينافي الإحرام. لماذا؟ لأن المحرم يقبل على الله سبحانه وتعالى، مأمور أيام معدودات، يتفرق قلبه وجسده لله، فلا يفعل ما يشغله، لا يفعل ما يشغله، لأنه لو فتح هذا الباب ما أدى العبادة على الوجه الكامل الصحيح. مثل المعتكف، المعتكف مما يفسد الاعتكاف إيش؟ ها؟ النكاح، النكاح يفسد الاعتكاف. شفت لماذا يفسد الاعتكاف؟ لأنه يخرجه عن قصد التفرغ لله عز وجل في الطاعة، وهذا مثله، والشرع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. تأمل معاني هذه الأحكام ستجد أنها تجتمع في علل واحدة. وكذلك إنكاح الغير، إنكاح الغير معناه أن الإنسان خرج عن التفرغ للعبادة. أنت فاضي الآن، أنت جيت الآن لعبادة، لعمرة، لحج، فأترك هذا الباب لغيرك، أترك هذا الباب لغيرك، لأنك متفرغ. المعتمر والحاج والمحرم عموما مثل المعتكف، متفرغ في هذا الوقت لعبادة الله وطاعته، فلا ينشغل بما ينافيه. هذا معنى هذا النهي. قال رحمه الله تعالى: وأما في الصحيحين، وأما ما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فقد عارضه ما في صحيح مسلم وغيره من حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فابن عباس لم يضبط الحادثة، فهي أعلم من ابن عباس. ابن عباس يقول تزوجها وهو محرم، وميمونة صاحبة القصة تقول أنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيش؟ وهو حلال. فنقبل قول من؟ صاحب القصة أو من لم يحضر القصة؟ صاحب القصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ولكن قال بعض أهل العلم أنه تزوجها في شهر حرام، فربما لأجل هذا ظن ابن عباس أنه كان محرما، ولأن الحادثة وقعت في مكة ظن أنه كان محرما، وهذا خطأ. والصواب ما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله: وما ما أخرجه أحمد والترمذي وحسنه من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما أخرجه، ليس وأما، وما قال عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا، وكان أبو رافع السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة رضي الله عنها، وهما أعرف بذلك، يعني صاحبة القضية وهي الزوجة ميمونة، والوسيط بين الزوجين وهو من؟ أبو رافع. فهذان اثنان قدم قولهما على قول ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: قال: وعلى فرض صحة خبر ابن عباس ومطابقة للواقع فلا يعارض الأحاديث المصرحة بالنهي، بل يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لم يقع أصلا هكذا، وادعاء الخصوصية يحتاج إلى دليل، ولكن كما قلنا الصواب أن هذا خطأ من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال: وأما كونه لا يقتل صيدا فقد ورد بذلك القرآن الكريم، فإذا قتل صيدا فعليه الجزاء، يحكم به ذو عدل كما قال الله سبحانه. وقد نهى الله عز وجل عن قتل الصيد للمحرم: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم. فالمحرم لا يجوز له أن يصيد الصيد، ولكن المراد بالصيد صيد البر، صيد البر. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه لا يأكل ما صاد غيره إلى آخره، ففي حديث صعب بن جثامة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما أنه أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، موضعين متقاربين، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: إن لم نرد عليك إلا أن حرم، يعني امتنع من أن يقبل الهدية ويأكل منها عليه الصلاة والسلام، لأنه محرم ولأنه علم أنه صاده لأجله، ويدل عليه الأحاديث الأخرى. قال: وأخرج مسلم نحوه من حديث زيد بن أرقم في الصحيحين، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من صيده الذي صاده وهو حلال. والجمع بين الحديثين أن ما صيد لأجل المحرم لا يأكل منه، وما لم يصد لأجل المحرم فلا بأس بالأكل منه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم محرما فأكل عضد حمار الوحش الذي صاده، وجمع بين حديث الصعب وحديث أبي قتادة بأنه صلى الله عليه وسلم امتنع من أكل صيد الصعب لكونه صاده لأجله، وأكل من صيد أبي قتادة لكونه لم يصده لأجله. ويدل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وهذا الحديث معناه صحيح، ولكن لفظه ضعيف كما أشار في التعليق، فيه انقطاع كما ذكر صاحب جامع التحصيل، ولكن معناه صحيح تدل عليه الأحاديث السابقة وغيرها من الصحيح الذي بمعناها. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه لا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر، فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، لا يعضد شجره ولا يختلى خلأه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. قال العباس: إلا الإذخر، فإنه لا بد لهم منه، فإنه قال للقبور، عندي للقبور والبيوت، ماذا عندكم في النسخ الأخرى؟ ها ها، هو إما للقيون تمام، أو للقين أو للقبور تمام. فقال: إلا الإذخر. وأخرج نحوه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والمعنى أنه يستخدم في الأشياء التي لا يمكن يستغنى عنها، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكونه يستخدم في إشعال النار للحداد، وفي الخلط مع اللبن للبيوت، وفي كذلك ما يفعل في اللبن للقبور، هذه مواضع يحتاجون فيها إلى الإذخر، وما كان بمعنى الإذخر، ما كان بمعنى الإذخر فإنه يجوز أن يستخدم كذلك. هذا إذا كان من الشجر البري الذي لا يتدخل فيه الإنسان، أما الشجر الذي يزرعه الإنسان فكله حلال، خضار وفواكه الحبوب، هذا لا يدخل في النهي، إنما النهي عن الشجر البري، كما أن النهي عن الصيد الإيش البري. أما الحيوانات المستأنسة ولو كان أصلها بري فهي ليس منهي عنها، مثل إنسان أخذ غزال من البر ورباها في البيت وصارت مستأنسة تعيش مع غنمه وتتوالد مع غنمه، هل ممنوع عليه؟ ليس ممنوع عليه، الممنوع ما يصيده من البر. وهكذا كذلك شجر البر إذا كان بعضه يزرعه الإنسان في بيته، مثل الحرمل وما كان بمعناه من الأشجار التي يزرعها، كذلك بمعنى الإذخر كل شيء يحتاج إليه الإنسان لدفع مضرة أو حاجة لا تندفع إلا بها، كبعض الأعشاب التي تستعمل للدواء إذا احتاج إليها الإنسان، مثل الحرمل مثلا احتاجه للدواء فلا بأس أن يستعمله على الصحيح. وهكذا كذلك الأشياء اليسيرة التي تستخدم لما لا بد منه. ولهذا قال العلماء أن الاستثناء ها هنا بمعنى مفهوم العدد الذي لا يستفاد منه الحصر، بل يستفاد منه أن ما كان بمعناه فإنه يدخل فيه، أنه يدخل فيه. وقوله هذا البلد الحرام يدل على أن المراد مكة بحدود حرمها، بحدود حرمها كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لما كان من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا تزال حدود الحرم إلى اليوم موجودة، حدود الحرم موجودة وقد وضعت عليها علامات من كل الطرق، فمن طريق جدة من جهة الشميسي تجد حدود الحرم ظاهرة واضحة، ومن طريق المدينة كذلك، من طريق الجعرانة كذلك، من طريق الليث كذلك، من كل الطرق تجد علامات لحدود الحرم. ما كان خارج حدود الحرم فيجوز شجره ويجوز صيده لغير المحرم، وأما المحرم فلا يجوز له الصيد ويجوز الشجر، وداخل الحرم لا يجوز الشجر ولا الصيد للمحرم ولغير المحرم. فرقوا بين هذا، عندنا حدود خارج الحرم لا يمنع من الشجر ويمنع من ماذا؟ من الصيد البري، لمن؟ للمحرم فقط، وأما غير المحرم جائز. داخل حدود الحرم لا يجوز لا الصيد ولا الشجر البري، لمن؟ للمحرم ولغير المحرم. فلا يجوز أن تأكل من الحمام إلا للضرورة، الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصان عنها. وقع في أيام كورونا أن بعض الناس ما كان عنده عمل ولا عنده مال، ما كان عنده عمل ولا عنده مال، إيش يفعلون في وقت الجوع؟ يخرجون حمامة وعلى النار، ولكن لا يجوز أن يأكل من مثل هذا إلا بقدر ما يدفع عن نفسه إيش؟ الضرورة، لأنه مثل الميتة، الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. مثله إنسان جائع يحتاج أن يطبخ طعام، يضطر أن يأخذ شيء يكسر ويولع النار، يأخذ بقدر حاجته، يأخذ بقدر حاجته. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يجوز قتل الفواسق الخمس، نمشي صح ولا في تنبيه؟ نسيت التنبيه. قال: وأما كونه يجوز قتل الفواسق الخمس فلحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأ والعقرب والكلب العقور. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب ليس بقتلهن جناح. وفي صحيح مسلم رحمه الله من حديث ابن عمر زيادة الحية، وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد بإسناد فيه ليث بن أبي سليم. وهذه الأحاديث تدل على استثناء قتل هذه الأشياء في الحل وفي الحرم. لما ذكر المحظورات ناسب أن يذكر ما لا يدخل في هذا المحظور بل ما يقتل، وهو هذه الفواسق. وجاء في بعض الأحاديث تسمية الخمس: الغراب والحدأ والعقرب والكلب العقور، وفي بعضها ذكر الحية. وقد جمع العلماء بينها على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما ذكر في مفهوم العدد ليس للحصر ولكن للتنبيه على الأهم، كأنه يقول: أهم الفواسق هي هذه، وما كان بمعناها فالصحيح أنه يدخل في حكمها، فكل مفسد من الطيور يدخل في حكم الحدأة والغراب، وكل مفسد من السباع يدخل في حكم الكلب العقور، وكل مفسد من الزواحف يدخل في حكم ماذا؟ الحية. وكل مفسد من الحشرات يدخل في حكم ماذا؟ العقرب. فإذا وجد من الطيور ما هو مفسد فإنه يجوز إذا آذى وأضر أن يقتل، وهكذا كذلك بالنسبة للسباع. فإذا تأذى الناس من الذئاب جاز قتلها وهي برية، أو الضباع أو نحو ذلك. وكذلك لو تأذوا من حشرات أخرى يجوز قتلها. طيب إذا تأذى من الصيد، نفس الصيد الذي نهي عنه تأذى منه، قال العلماء: يجوز أن يدفع من باب دفع الصائد، تبدأ بالأخف ثم بإيش؟ بالأشد. يعني لا تقتله مباشرة، حاول تتخلص من أذيته بغير القتل. فإذا لم يمكن أن تتخلص من أذيته إلا بالقتل فعند ذلك ماذا؟ تقتله. إذا ما استطعت أن تدفع ضرره إلا بالقتل فتقتله. وهذا يحصل لبعض الدواب، فإنها قد تستعر إذا عضها الكلب المسعور، تستعر الدواب. إذا عضت الإنسان يصيبه ما يصيب الكلب المسعور، لأنها تكون مسعورة مثل الكلاب. وهذا يحصل للظبا، كما ذكر بعض من يخرج إلى البر تعضها بعض الذئاب فتهرب وتكون مسعورة فتصاب بهذا المرض، فتعض أي من تقابله، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم. فالمهم يدفعه دفع الصائل، يبدأ بالأخف ثم الأشد، ولا يصل إلى القتل إلا عند الضرورة. ها؟ إذا كان سمى الله عز وجل يجوز طبعا، إذا ثبت أنها لا تضر، لأن بعض المسعور يضر، لا يجوز أكله لأنه يضر. كيف؟ لا، المحرم ما يأكله لأنه صيد، يقتله لدفع ضرره ولا يأكله. نعم، لكن غير المحرم يجوز أن يأكله بشرط أن يكون قد قتل على الوجه الشرعي الذي يحصل به معنى التذكية. يقول: ما حكم من يذهب من اليمن وغيره يعتمر ثم يذهب إلى المدينة ثم يعود مرة أخرى فيعتمر ويكرر هذا عدة مرات؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع في السفرة الواحدة إلا عمرة واحدة، هذا فعل السلف وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وافق في سفره سفرا آخر لا لأجل العمرة، على الصحيح، انتبه لهذا القيد، سافر لا لأجل العمرة، فيجوز بشرط أن يسود رأسه بعد أن يحلق، وقدره العلماء بقدر 10 أيام إلى أسبوع، الناس يختلفون في هذا، لكن بشرط ألا ينشئ السفر لأجل العمرة. لماذا؟ لأن أهل العلم ما كانوا يستحبون السفر الواحدة إنشاء أكثر من عمرة. إنسان جاء عمل عمرة ثم ذهب إلى المدينة، قعد في المدينة 10 أيام، وهو راجع أراد أن يعمل عمرة أخرى، جائز. أما إنسان يعمل عمرة ويخرج إلى التنعيم ويرجع يعمل عمرة، الصحيح أن هذا الفعل بدعة. مثله إنسان يذهب إلى المدينة ويرجع، يذهب إلى المدينة ويرجع في أقل من 10 أيام، الصحيح أن مثل هذا الفعل من البدع والمحدثات، وبعض أهل العلم يقول خلاف السنة ولا يصل إلى البدعة. المسألة الثالثة أو الصورة الثالثة: كل 10 أيام يذهب إلى المدينة يعمل عمرة ويرجع، الصحيح أن هذا خلاف السنة، وبعض أهل العلم يسميه بدعة لأنه يكرر في سفرة واحدة، فينشئ السفر لأجل العمرة، ينشئ السفر لأجل العمرة. فرق بينك تأتي للعمرة وبينك تخرج من مكة لأجل العمرة. لماذا؟ لأن أهل مكة عمرتهم الطواف، أنت يعني كما يقال ليس فقط شرعا، عقلا وشرعا، الكعبة عندك، ها الكعبة عندك، طف بها وصلي ركعتين وهذا بمثابة عمرة، لأن زيارة أهل مكة ومن كان في مكة كذلك حكمهم حكم أهل مكة هو الطواف بالبيت. إذن ما في حاجة أنك تروح تخرج إلى التنعيم، ولا في حاجة كذلك أن تذهب إلى المدينة وترجع، فهو إضاعة للمال والوقت، وفي نفس الوقت استحداث لعبادة ما كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءوا مكة قعدوا، وإن جلسوا أشهر ما تعمدوا الخروج ليأتوا بعمرة أخرى، لأن أهل مكة كما قال ابن عباس عمرتهم زيارة البيت، ومن أبى منهم إلا أن يأتي بعمرة فليخرج إلى أدنى الحل، لكن في الوقت المشروع، في الوقت المشروع، وهو خلاف الأفضل كما يظهر من حديث ابن عباس والله أعلم. طيب، يقول السائل: هل الخطبة محرمة في الحج والعمرة أو فيهما إذا كان محرما محرم، أما بعد أن يخرج من الإحرام سواء كان بين العمرة والحج في وقت التمتع أو كان بعده أو قبله فلا حرج في ذلك، المهم ليس وهو محرم، هذا النهي، وهو محرم محرم. يقول: ما حكم لبس القلنسوة التي لها رف؟ قال: وما حال الرواية روى ابن أبي شيبة سند عن هشام قال: رأيت على ابن الزبير قلنسوة لها رف كان يستظل بها إذا طاف بالبيت. الذي لها رف المراد به يستره من الشمس، هذا مثل الذي يلبسه الفلاح، تعرفون أهل الفلاحة من الرجال والنساء يلبسون إذا اشتغلوا بالشمس، يعني نقول إيش، كوفية ولا إيش يسموها، كبيرة، طاقية بس كبيرة كبيرة، لها اسم عند أصحاب الزراعة، لها اسم أنا نسيت الآن الاسم. ها لا لا، تجيع عزف، بعضها صغير وبعضها ما شاء الله تقول حبة ملوج. تعرفون الملوج؟ ها قبع. طيب يقولوا قبع، يلبسوها الحديدة والحضرموت الرجال والنساء، وعند النساء أكثر، النساء يلبسنها أكثر، وفي بعض المناطق يكون هذا الرف كبير جدا، أكثر من شبر، ربما شبر ونصف، يعني قريب 30 سنتي، يعمل لها ما شاء الله ظلة كبيرة. فتشتغل المرأة في المزرعة إذا خرجت الصباح ولا ترجع إلا الظهر، وهي قد حمت نفسها من حر الشمس، هذا لا بأس لا حرج به، لكن ما كان خاص بالكفار لا يجوز تقليدهم فيه، لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب. ينبغي للمسلم والمسلمة صغارا وكبارا أن يبتعدوا عن التشبه بالكفار، فالدخيل على المسلمين من الألبسة له أثر، له أثر في القلب، له أثر حتى في الأخلاق، له أثر كذلك في السلوك، بل في منهجية الحياة. وأذكر لكم قصة لطيفة طريفة وقعت بين طفلين وأنا أسمع. 2 أطفال، أحدهما عنده ثوب والثاني عنده سروال وفنيلة، يوم العيد، فصاحب الثوب يقول لصاحب الشميز والفنيلة، هم صغار أقل من 6 سنوات، يقول له لماذا لا تلبس ثوب؟ قال هذا للمطاوعة. الصغير يقول للولد الصغير الثوب للمطاوعة، قال له أنت مش من المطاوعة؟ قال له لا، أبي مش من المطاوعة. يعني صار الآن عند هذا الطفل منهجية أن هذا الثوب للمتشددين، ونحن حياتنا ثانية ومنهجيتنا ثانية. انظر كيف يؤثر الزي حتى على منهجية الحياة، رؤية الطفل للحياة الآن قدوته إيش؟ أن أصحاب الثياب متشددين، بينما صاحب الثياب ينظر للثوب أنه شعار للمسجد وللقرآن فيستحبه يحبه. الطفل الذي تعود على الثوب لأنه يراه دائما مع من؟ مع نظرائه في المسجد، في حلقة القرآن، مع حلقات العلم، محاضرات، يقع في قلبي حب لهذا الثوب، ومع الوقت يتعود عليه ويرغب فيه ويطلبه. والعكس، الصغير ذاك الذي ما تعود عليه ولا شيء، بل يسمع ربما من الكبار والصغار إذا طلب من أهله يقول لا لا لا، ما لك من هذا، حق المطاوع. صار الصغير الذي أقل من 6 سنوات يقول مثل هذا الكلام، وهذا مصداق قول حذيفة عند الطيالسي بإسناد صحيح: لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب. صدق رضي الله عنه وأرضاه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.